الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نواصل الكلام على تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وما فيها من الأحكام الجليلة والعبر الشريفة والفوائد المنيفة. قال سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني يا معشر أهل الكتاب، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمقصود بالدار الآخرة هاهنا الجنة، يعني إن كانت الجنة خالصة لكم من دون الناس كما زعمتم، فإنهم زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات ثم يخلفهم فيها غيرهم. إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت، أي ادعوا بالموت على أنفسكم إن كنتم صادقين. فهذه مباهلة حصلت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يماهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ورواه الإمام أحمد. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. فالله تبارك وتعالى يلجئ أهل الكتاب إما أن يباهلوا على ما هم عليه إن كانوا صادقين بأمر يسير وهو تمني الموت، والموت لهم يوصلهم إلى الدار الخالصة لهم كما زعموا، فليس بينهم وبين أن يدخلوا الجنة كما يزعمون إلا أن يموتوا، ولكنهم امتنعوا من ذلك وعرف أنهم كاذبون ونكلوا عن المباهلة. فالمباهلة تعني الدعاء على أي الفريقين أكذب، أي اللهم أنزل غضبك على الكاذب منا أو على المفتري منا أو على الظالم منا، هذه هي المباهلة. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الجمعة في قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال الله تعالى لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم نعائم الله لما زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين، هم أو المسلمين، هم أو المسلمون. فلما نكلوا عن ذلك وتراجعوا وأبوا علم كل أحد أنهم كانوا ظالمين، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم عليه وأنهم على الحق وسواهم على الباطل لكانوا أقدموا على المباهلة ولما تأخروا. فلما تأخروا علم أنهم كاذبون. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم، فقال الله تعالى بعد أن بين الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه بشر وروح من الأرواح التي خلقها عز وجل وليس هو بإله ولا بإبن إله، قال سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال القوم بعضهم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها الله عليهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا يأتي بجزية وفد نجران. والعالم بما في نفسه والعارف بحقيقة أمره لا يتلكى ولا يتراجع عن الصدع بما يعتقد. ولهذا لما علم اليهود أنهم كاذبون وعلموا أنهم كافرون لأنهم أبوا التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وأبوا أن ينقادوا له بالإيمان، عند ذلك تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباهلة فأبوا أن يباهلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما اقترفته أيديهم من الكفر والعدوان والمعاصي، والله عليم بالظالمين، عليم بما قدموه وما فعلوه، وسيجازيهم على أعمالهم الخبيثة. ثم قال سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله عز وجل، فالموت أكره شيء إليهم لأنهم قد عصوا الله ورسوله، ولأنهم يعلمون أنهم في هذه الدنيا منعمون وممهلون، ولكن هذه الأيام الدنيوية ستنقضي لا محالة. فأهل الكتاب يودون لو تأخروا عن الآخرة بكل ما أمكنهم، ولكن ما يحذرونه واقع بهم لا محالة، وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. فالمشركون لا يؤهلون البعث بعد الموت، ولذلك يحبون أن تطول بهم الحياة. واليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي والعار والنار بما ضيع من دين الله ومن الإيمان بالله ورسوله، ولهذا فهو يحب طول الحياة. قال عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي طول الحياة لا ينجيه من العذاب، لأن العذاب سيحل به لا محالة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وكان الكفار والمشركون يحيي بعضهم بعضا بذلك، فيقول أحدهم: عش ألف سنة، يعني يتمنى له طول الحياة، فهم من أحرص الناس على الحياة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: المنافق أحرص الناس يعني على الحياة، وأحرص من المشرك على حياة، يود أحدهم يعني يود اليهود لو يعمر ألف سنة. ولا يزحزح ذلك عن العذاب أن يعمر ولا ينفعه، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إن كان كافرا، بل إن طول عمر الكافر زيادة في سيئاته، وأما المؤمن فطول عمره زيادة في حسناته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، والله بصير بما يعملون، أي يبصر ويعلم ما يعمل عباده من خير أو شر، وسيجازي كل عامل بعمله. وهذا على سبيل التهديد، أن الله تعالى يهدد هؤلاء فيقول لهم: اعلموا أن الله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول سبحانه وتعالى: قل، يعني لهؤلاء اليهود، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن 5 أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل. أخذ عليهم عهدا إذا أجابهم عن أسئلتهم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: هاتوا، يعني هاتوا أسئلتكم. قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤهد المرأة وكيف يذكر الرجل. قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنست. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار، يعني كصوت من نار يسجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. ثم قالوا: إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل؟ ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية، ورواه الترمذي والنسائي. ومثله أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي أو بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف يعني يجني من الثمار، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وكان عبد الله بن سلام من علماء اليهود. قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذه جبرائيل آنسا. قال جبرائيل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وذكر الحديث فيقول الله عز وجل من كان عدوا لجبريل أي من عادى جبريل فليعلم أن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم من عند رب العالمين على قلبك بإذن الله لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. فهو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يرسل الرسل من البشر ومن الملائكة كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمن عادى رسولا منهم فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل، ومن كفر برسول فإنه يكفر بجميع الرسل كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم الله عز وجل بالكفر المحقق على من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن الله تعالى هو الذي يرسله، وجبريل عليه السلام لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا يتنزل جبريل بأمر نفسه من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله جل وعلا لجبريل لما ذكر اليهود عداوته فقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن من؟ بإذن الله، مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا موافقا للكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين. فالكتاب الكريم والقرآن العظيم هدى للمؤمنين وشفاء لما في صدورهم وبشرى لهم بالجنة، كما قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم يؤكد الله تعالى هذا المعنى فيقول: من كان عدوا لله ولملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول الله تعالى: من عادي وعاد ملائكتي ورسلي، ورسله سبحانه كما قلنا تشمل رسله من الملائكة ورسله من البشر، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمن عادى واحدا منهم وعادى جبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فجبريل وميكال أو ميكائيل هما من رسل الله ويدخلان في عموم الملائكة، لكن خصهما الله تعالى بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل عليه السلام، لأنه السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله. فالتخصيص بالذكر دليل على الشرف وعلى رفعة الذكر. وقرن معه ميكائيل لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله عز وجل أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله عز وجل أيضا، لأن جبريل عليه السلام ينزل على الأنبياء وميكائيل أحيانا ينزل على بعض الأنبياء، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر. لكن جبريل عليه السلام هي أكثر وظيفته، هي أكثر وظيفته النزول على الرسل بالرسالات والأوامر الإلهية والوحي، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، فهذا بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل وهو من أنبياء الله موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبية هذه الملائكة الكرام، فيقول إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله تعالى بربوبية هؤلاء الملائكة الأبهار، و يرجو الله عز وجل الهداية بذكر ربوبيتهم توسلا بين يدي المقصود والمطلوب. فإن الله عدو للكافرين أظهر الله تعالى الإثم هاهنا ليظهر المعنى إظهارا بينا، وأعلمهم أن من عادى لله وليا فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه والعياذ بالله فقد خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بمولانا من سخطه والنار. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يقول الله عز وجل: هو كلما أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات بينات دالات على نبوتك، وتلك الآيات فيها خفايا علوم اليهود ومكنونات أسرارهم وأخبارهم وأخبار أوائلهم، فعند ذلك تحصل الحجة على من عاند منهم، لأنها في غاية الوضوح والدلالة على الحق، لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. وهذا فيه تعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. فالله تعالى يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. والسبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم الإيمان هو الذي يحملهم على نقض العهود. ولو صدقوا الله تعالى في إيمانهم لكانوا كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكنهم ما صدقوا الله سبحانه وتعالى فيما عاهدوه، فهم كانوا يعاهدون الله غدوة وينقضون عهده عشية. والرسول عليه الصلاة والسلام عندهم رجل أمي لم يقرأ كتابا، ومع ذلك فإنه كان يخبرهم بما في أيديهم من كتابهم على وجهه الصحيح غير المعرف غير المحرف، يعني كان يخبر بما في التوراة والإنجيل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يدرس التوراة والإنجيل ولم يقرأ في عمره حرفا من كتاب. وهذه أكبر حجة وأعظم بينة أنه رسول الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري: بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وأيضا قال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه صفتهم إلى يومنا هذا، لا يفون بعهد للمسلمين. ولو أنهم أعطوا الكتب والعهود والمواثيق إلا أنهم يعاهدون عشية وينقضونها غدوة، أو يعاهدون غدوة وينقضون العشية. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قطع على قلوبهم وجعل قلوبهم غلف لا تستقبل الحق ولا تؤمن به جزاء لكذبهم وعدم وفائهم وخيانتهم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها من العلم بما في الكتاب. نعوذ بالله تبارك وتعالى من حالهم وحال أهل النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق والدوام على السداد والصواب، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. وبعد، المباهلة ينبغي ألا تكون إلا عند الحالة الملجئة، عند المضايقة الشديدة والعناد المستمر أو المضارة، أما أن تكون في كل يعني أمر صغير وكبير فهذا لا ينبغي. الواجب أن تكون عند الإلجاء إليها، خصوصا عند مناظرة المعاندين من أهل الكتاب أو المعاندين والمتمردين من المشركين والملاحدة. وقد ذكر العلماء أن أحد علماء الهند، وهو الأمرتسري اسمه الأمرتسري، قد وهو من علماء الهند الكبار في وقته، قد باهل غلام ميرزا قاديان منشئ الفرقة القاديانية، باهله على أنه على الباطل وأنه مفتري على الله، وقال في المباهلة: اللهم أنزل غضبك الطاعون على الكاذب منا. فمات القادياني بعد المباهلة بأقل من عام للطاعون، كما باهل الله تعالى أو كما عاند الله عز وجل يعني حارب الله سبحانه وتعالى واستخف بأمره. إذا أحدثت قبل سجود السهو بعد السلام فعند ذلك يسقط عنك سجود السهو. الحقيقة أن هذا أمر حادث وعصري ويحتاج في الحقيقة إلى نظر، وأحد الباحثين له رسالة كبيرة في أحكام التصوير الشريعة الإسلامية، ويخشى أحيانا من يعني دبلجة الصور، فإن بعض المحترفين ممن لا يخاف الله عز وجل قد يلصق صورة بصورة فيتهم بريئا بفاحشة، أو يتهم مصطنعة بشر وفساد، فهذا أمر في الحقيقة ينبغي التثبت فيه. ولهذا اشترطت الشريعة بالنسبة لإقامة حد الزنا 4 شهود كلهم رأوا الفعل بأعينهم، لا مجرد خلوة الرجل بالمرأة، بل لا بد أن يكون كل شاهد منهم قد رأى الفعل بعينه، يرى الميل في المكحلة. يعني هناك بعض الجرائم يشترط لها أقل من 4 شهود كشاهدين في إثبات دعاوى الأموال أو ما أشبه ذلك، بحسب الحال تكون الشهود، لكن لا شك أن التصوير مما يستعان به على معرفة المجرمين. فاليوم هناك كاميرات تكشف السارقين، تكشف المتجاوزين للحدود، وفيها معونة على معرفة أهل الشر.
السلام عليكم. ظهر على الساحة من يعني من يتصدرون إلى تعليم الناس دينهم، وظهر منهم لمز ونبذ للشيخ الإمام علامة الهمام ريحانة الشام أبو عبد الرحمن الشيخ ناصر الدين الألباني بأن لا يؤخذ الفقه من هذا الشيخ الذي شهد له فقهاء هذا العصر بطول باعه ووسع اطلاعه، فهل هذه قولة يعني قولة ضيزة ويحذر منها ويحذر منها، أم هذا يعني كلام لا يلقي له الإنسان بال ويعني يمر يعني كسائر الكلام؟
يعني اتهام علامة الشام بالطعن في الفقه هو ليس بالشيء الجديد، فقد اتهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة في وقته، اتهم بأنه محدث وليس بفقيه، بل إن بعض الكتب الفقهية لا تحكي قوله باعتباره محدثا وليس فقيه، وهذه من الجناية في الحقيقة على فقه هذا الإمام الكبير، والذي لم يدون هو بنفسه كتابا فقهيا على الأبواب الفقهية كراهية من أن يأخذ الناس بقوله، وإنما وهذا من إخلاصه وصدق نيته، فإنه كان يقول للناس لا تكتبوا كلامي، فإنا بشر نقول اليوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، لكن لما علم الله تعالى منه هذه النية السليمة الصادقة دون من كلامه وفتاويه وفقهه 24 مجلدا دونها الإمام الخلال، وكذا ما كتبه الإمام الأثرم، وما كتبه كذلك ابن هانئ، وما دونه عنه ابنه عبد الله وما دونه عنه الإمام ابن راهوية وغيرهم ممن كتبوا فتأويه ونقلوا فقهه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهكذا علامة الشام المحدث الألباني رحمه الله فإنه لم يكتب كتابا كاملا في الفقه، لكن الفتاوى المنقولة عنه تشهد بقوة علمه وبقوة استدلاله وبعجيب استنباطه، ويشهد له أكابر الفقهاء والعلماء بسعة الاطلاع وقوة الحجة والقوة على المناظرة وإفحام الخصوم من أهل البدع. هذا شيء يقر به كل من حضر مجالس الشيخ أو سمع أشرطته وبعض المساجلات العلمية التي كانت تسجل له. وهذا لا يعني أيها الإخوة الكرام أننا نقول إن الشيخ رحمه الله ليس له خطأ، هذا لا يفهمه الإنسان عنا أبدا. فإننا ما حبنا له إلا أننا نخالفه في بعض المسائل التي نرى أنه أخطأ فيها، كما أننا نخالف الإمام أحمد رحمه الله أو الشافعية أو مالك أو أبا حنيفة أو الأوزاعي أو الثوري أو ابن سعد أو الليث أو غيرهم من علماء الإسلام أن نخالفهم في بعض المسائل. فلا نتحرج أن نقول إن الصواب في هذه المسألة هو كذا وكذا، لكن هذا لا يعني الطعن، فالطعن شيء والتقليد شيء آخر. فأهل السنة والسلفيون يتبعون ولا يقلدون، والاتباع أن تعرف دليل المسألة وصحة الاستدلال بهذا الدليل فتتبعه على القول بها. أما التقليد فأنت تأخذ قول الغير من غير حجة تقليدا دون نظر ولا معرفة ولا فهم، فهذه درجة العامي الذي لا يفقه شيئا. أما من حباه الله بشيء من الفهم فعليه أن يفهم الحق بدليله ويسأل المسائل بأدلتها، والله أعلم.
شيخنا الذي يعني يقول هذا الكلام ويعلم وكان جوابكم واضح، فلا أحد يعني أبى الله عز وجل أن يلبس ثوب العصمة إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو في منصب تعليم الناس ويقول هذا الكلام. هل هذا يعني كلام له خطر فيه عمق، ولا يعني هذا الكلام قد يعني يستهان به؟
ما أعرف هذا السؤال ولا إيش؟
نعم تكمل السؤال الأول.
أعد السؤال ما سمعت.
فهمنا الحمد لله من جوابكم أن يعني الاتباع الذي يكون يعني اتباع يعني كل لا هذا لا يجوز، ولكن الذي يقول هذا الكلام الذي ذكرته الذي فيه كثير من الشطط، هل يعني يحذر من هذا الكلام؟ يعني الإنسان يعمم ويقول لا يؤخذ الفقه عن فلان، وهو كما قلتم شهد له فقهاء العصر ومنهم علامة القصيم رحمه الله، فهل يحذر من هذا الكلام ولا يعني لا يحذر؟
لا بأس، نعم لا بد أن نبين أن هذا القول خطأ، وأن بعض المقلدة يزعجهم الأخذ بالدليل ويكرهون ربط الناس بنصوص القرآن والسنة، ويريدون الجري على كتب وعلى متون دون مناقشة لما فيها، ويرون أن من يخرج عن المتن الفقهي أنه قد وقع في الضلال، وهذا خطأ. فإن المتون الفقهية هي استخلافات واستنباطات وتلخيصات تحتمل الخطأ والصواب. أما نصوص القرآن والسنة فهي التي معصومة عن الخطأ، لا يتطرق إليها الخطأ أو الضلال. أما الإنسان إذا استنبط شيئا فقد يوافق الصواب وقد يخطئ. ولهذا كما قلنا إن الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا يكرهون إلزام الناس بأقوالهم. فالإمام مالك رحمه الله لما قال له أبو جعفر المنصور دعنا نحمل الناس على الموطأ، قال له لا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا وكل منهم قد انفرد بعلم، فأبى أن يحمل الناس على موطئه مع أن الموطأ فيه علم غزير وحديث شريفة، ولكنه كره أن يحمل الناس على قوله أو على استنباطه. فالأئمة رحمهم الله لم يكونوا يرضون بالتقليد ولا يرضون بأن تؤخذ أقوالهم دون معرفة أدلتها. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف الصواب فاعلموا أن عقلي قد ذهب، يعني قد وهل عن هذا الحديث أو عن هذه الآية لم أفطن لها. وفي مرة قال اضربوا بقولي عرض الحائط، إذا رأيتم قولي يخالف الدليل فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلئن المتبوعون لا يرضون بالتقليد الأعمى. وأما يعني بعض الناس هداهم الله عز وجل فيريدون من الناس اتباع المتون الفقهية دون معارضة ولا مناظرة، ونحن لا ندعو الناس إلى أن يخرجوا عما تعارف عليه أهل العلم. لا نقول للناس ائتونا بأقوال مخترعة مبتدعة أو ائتونا بفهم للنص لم يقل به أحد من السابقين، لا، هذا أيضا مرفوض، لأن بعض الناس قد يأتي بفهم جديد واستنباط لم يتابع عليه ولا يعرفه السالفون ويدعي أن هذا هو فهم الحديث الصحيح أو فهم الحديث الشريف. بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول احذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني يستحيل أن يوجد نص لم يعمل به أحد من الأمة أو لم يقل به أحد من الأمة، فأنت احذر أن تأتي بقول جديد مخترع وتخرج عن فقه المسلمين، فإن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلاله.
جزاكم الله خير يا شيخ. في أخت عندها حاجة مالية محتاجة الأموال حتى تدفع إيجار البيت، وأخ من الإخوة أعطى مبلغ من المال مثلا 200 دولار، فاستقال إن منها 100 دولار هو يعطيها بنية تبرع منها إنها أموال من أموال الربوية. هل نعطي فلوس للأخت ولا نعمل يا شيخ؟
يعني هو يريد أن يتخلص من هذه الأمار الربوية بالتصدق بها؟
هو لا يدري ماذا يفعل بها يعني، فيريد أن يعطيها لهذه الأخت لتدفع الإيجار، هل نعطيها لتدفع الإيجار أو نتخلص بها في أمور أخرى؟
نعم، لا معنى، لا معنى أن يعطيها من هذه الأموال المحرمة لتدفع بها الإيجار، يعني يجعلها بعيدا عن الأكل والشرب.
يعني
إن الله سبحانه وتعالى الحديث أنه إن الله عز وجل ليضحك أظن، ليس ليعجب، الحديث ليضحك.
نعم يا شيخ، نعم صحيح.
يعني الله سبحانه وتعالى يضحك من قول العبد إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأنه يعلم أنه لا أحد يغفر الذنوب، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين. الذي يتفرج بغفران الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، فيعجب الله هذا المعنى أو يضحك لهذا المعنى، لأنه من معاني الوحدانية ومن معاني الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد المتفرد بمغفرة الذنوب وستران العيوب. هذا في الحقيقة من البناء الذي يعني يحذر منه العلماء، فإن الكلام في الأعراض محرم، لا سيما إذا كانت هذه الأعراض أعراض الصالحين، كيف إذا كانت أعراض الدعاة أو أعراض العلماء؟ فالكلام فيها شديد، وبعض الناس إذا حصلت بينه وبين أحد إخوانه خصومة لا يتقي الله في خصومته، بل يكون واقعا في بعض خصال المنافقين، وهي إذا خاصم فجر، يعني تعدى حدود الله ووقع في الحرام إذا خاصم أحدا من الناس، فعليه أن يتقي الله وأن يذكر بخطورة هذا الأمر، ولا تظنه أمرا هينا، كما قال الله تعالى عمن تكلموا في أعراض المؤمنين وعرض عائشة الصديقة رضي الله عنها خاصة، لتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم إن الذي يعني يجرح إخوانه ويتهجم عليهم كما قال العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا فيه شبههم بالخوارج الذين يقدحون حتى في الأنبياء. فأول الخوارج ذو القويصرة قدح في النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد اتق الله واعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أتباع الخوارج يقدحون في إخوانهم بغير حق. لا نعني أن الإنسان لا يحذر من البدعة أو لا يحذر من المعصية، هذا أمر آخر، لكن نعني الكلام بالأعراض بغير موجب وبغير حجة شرعية، وأيضا المسائل الفقهية الفرعية، المسائل الفقهية لا يجوز للإنسان أن يتشدد فيها إذا كانت هي خلافية معلومة بين العلماء، أنها من الأمور التي تنازع فيها أهل العلم، فهذه لا يشدد فيها، بل يعذر فيها المخالف إذا كان يستند إلى دليل وحجة. أما إذا كانت المسائل هذه ثابتة لا خلاف فيها، هنا يحرم فيها الخلاف، لكن المسائل التي فيها خلاف بين السلف والخلف وأمر معلوم الخلاف، فهذا لا ينبغي التشدد فيه ولا ينبغي تصعيد الخلاف فيه، بل يعذر بعضنا بعضا إذا كنا يعني إخوة متحابين.
جزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في علمك ويحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ المسلمين جميعا من كل سوء.
آمين وإياكم جميعا.
بارك الله فيك، وجمعنا إن شاء الله مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنته إن شاء الله.
آمين.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
إن شاء الله تعالى، وعليكم السلام ورحمة الله.